إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن المتأمل في واقع الأمة الآن يجد الكثير من الفتن والمحن والبلايا التي ضربت في الأمة ضربا شديدا وأورثت فيها من الشر والفساد شيئا كثيرا حتى تحير الحليم وتشكك الموقن وصار الناس لا يعرفون الحق من الباطل إلا قليلا واستفزتهم الحماسة والعاطفة والأهواء حتى غيبت عقلهم وإدراكهم وتمسكهم بدينهم وشريعتهم ومع ازدياد الفتن والبلايا فإن هذه الأمور تزداد وتشتد حتى يوشك الأمر أن يصل إلى ما لا تحمد عقباه ونسأل الله السلامة والعافية من كل سوء وإن الأمة قد عانت منذ عدة سنوات فتنة عظيمة أحدثت شرا وفسادا وضررا في بلاد الإسلام والمسلمين أحدثت من الشر والفساد والضرر ما لم تحدثه الجيوش وما لم تفعله الآلة العسكرية الكافرة في بلاد الإسلام لسنوات طويلة وقرون عديدة وإن الأمة لتجد آثار هذه الفتنة إلى يوم الناس هذا تعاني شرها وضررها وفسادها ويراجع الناس أنفسهم ويتندمون ويتخسرون على ما فات ويصفون أنفسهم بالتسرع والطيش والعجلة ويقولون لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما حدث كذا ولا كذا. إنها فتنة الثورات والمظاهرات والخروج على الحكام بما في ذلك من شر وفساد يدركه العقل الصريح وتدركه الفطرة السوية، فكيف إذا أكد الشرع ذلك وبين خطره وضرره على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام والمسلمين؟ وإننا إذا تأملنا إخوة الإسلام في هذه الفتنة ورجعنا إلى الوراء محاولين البحث عن سببها وعن الشيء الذي أدى إليها، فإننا نجد السبب الأعظم الجهل بالموقف الشرعي من حكام المسلمين، والجهل بالمنهج الشرعي في تغيير المنكرات والظلم والفساد الواقع في بلاد المسلمين. فلو أن الناس تعلموا ذلك وأيقنوا به وفهموه حق الفهم وعملوا به حق العمل لاختلف الأمر، ولما حدث شيء مما نعانيه إلى يومنا هذا ونتخوف من تكراره إذا استمر هذا الجهل وإذا استمر هذا الشك وإذا استمر انعدام اليقين وانعدام التعلق بالله تعالى وانعدام وضع اليد على السبب الحقيقي على الموطن الحقيقي للداء، وإذا انعدم التشخيص الصحيح لهذا الداء والوصف الصحيح لعلاجه والتعامل معه، فإذا استمرت هذه الأمور في الأمة وفي مجتمعات المسلمين فستتكرر الفتنة ويتكرر الشر ويتكرر الفساد. فإن قاعدة العقل والفطرة أن الحماسة إذا غلبت وأن العاطفة إذا استحوذت وغيب الشرع والعقل فحدث عن الفساد ولا حرج، حتى وإن رأى الناس الفساد أمام أعينهم رأي عين فإنهم لا يترددون في تكراره ولا يترددون في إحداثه مرة أخرى، وهم قد عايشوه وعرفوه واكتووا بناره. ولكنها الحماسة إذا أعمت القلب والعاطفة إذا أعمت البصيرة وإذا غيب الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإذا غيبوا عن العلاج الصحيح لما يعانونه من المشاكل والأضرار. فإذا فتشنا إخوة الإسلام في هذه المسألة في هذه الفتنة العظيمة فإننا نجد أن الحل الأمثل في الفقه والعلم واليقين والاعتصام بالشرع والتعلق بالله. علينا أن نعرف الموقف الشرعي من حكام المسلمين متجردين، ننظر في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين فنلزمه ولا نحيد عنه ولا نبدل ولا نغير، وننظر في المنهج الشرعي للتغيير والإصلاح كيف يكون فنلزمه ونعمل به ولا نحيد عنه ولا نبدل ولا نغير. فإذا وفقنا لمعرفة ذلك فلا يكونن السداد والرشاد ولا يكونن الفلاح ولا تمرن الفتنة إن شاء الله تعالى. وأما إن كانت الأخرى فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وينجينا من الفتن وأسبابها وعواقبها. فتعالوا إخوة الإسلام نتعرف على الموقف الشرعي من حكام المسلمين. إن شريعتنا كافية شاملة وافية، ما تركت شيئا إلا وبينته، وما تركت أمرا يحتاج إليه الناس في حياتهم إلا وأوضحته. وانظر إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شمل كل شيء، حتى علم الناس آداب الخلاء، وحتى قال القائل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. أفيظن به صلى الله عليه وسلم ويظن بهذه الشريعة الكاملة المطهرة الوافية ألا تبين هذا الأمر العظيم؟ أن تترك الناس في حيرة وفي جهل، لا يعرفون الموقف من حكامهم، ولا يعرفون كيف يغيرون ما بهم، وكيف يتعاملون مع الظلم والفساد والمنكرات. اللهم لا، لقد تكاثرت النصوص في ذلك إخوة الإسلام، وتعددت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغت مبلغ التواتر. الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل متواترة عند العلماء، وهذا الأصل شعار عند العلماء من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، يكتب في الكتب ويدون في المصنفات، ويتخذه أهل السنة والجماعة والحق شعارا يرفع ويفرق به بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال. فسبحان الله، كيف تنسخ العلم وكيف غيب الحق حتى صار هذا الأصل العظيم نسيا منسيا، وحتى صار الداعي إليه زنديقا أو مجنونا. صار الذي يدعو إلى هذا الأصل العظيم إما زنديق وإما مجنون، وإما خائن وإما عميل، وإما ملكي أكثر من الملك، وإما تابع للحكام، وإما قاعد عن التغيير. إن العلم إذا تغير وإن السنة إذا رفعت حدث أكثر من ذلك، فلا تعجب. فتعالوا إخوة الإسلام حتى نتعرف، نتعلم، ننظر ماذا قال ربنا وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والسداد والفلاح والرشاد في لزوم ذلك، نلزم ولا نتعدى، ونفهم ونعمل ونستفيد وننتصح. هذا هو سبب النجاة، هذا هو المخرج من كل فتنة، هذا هو الحل لكل مشكلة. فمن أراد أن يعرف الحل ومن أراد أن يعرف المخرج فعليه بهذا الهدى، عليه بهذا النور المبين، عليه بهذا الصراط المستقيم. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا هو السبيل أيها المسلم، اعرفه وتعلمه والتزم به تكن من المفلحين السعداء. بداية إخوة الإسلام نتعرف تعرفا مختصرا على مكانة الحاكم. الحاكم له مكانة لابد أن تعرف ابتداء، لابد أن يعرف ما أهمية الحاكم؟ ما أهمية وجود الإمارة؟ ما أهمية وجود السلطان؟ وما حاجة الناس إلى ذلك؟ والواقع أن الكلام في هذا عند أصحاب الفطر السوية والعقول الصريحة تحصيل حاصل، فإنه لا يجادل عاقل في هذا. وقد فطر الله الناس على هذا، فطر الله الناس على معرفة هذا الأمر وتفهمه وعدم الجدال فيه، ولكن صرنا نحتاج إلى التذكير به، لأن الناس لا يفعلون ما يفعلون إلا عندما يغفلون عن هذا الأمر ابتداء، عندما يغفلون عن أهمية الإمارة وأهمية وجود الأمير والحاكم والسلطان. وتذكروا ما حدث في الفتن وفي أول الثورات عندما رأى الناس ما حدث عندما غيب الحاكم، عندما لم يوجد حاكم ماذا حدث؟ فعندئذ نظر الناس وتأملوا وعرفوا أهمية هذا الأمر. إنها الحماسة عندما تعمي العقل وتعمي البصير. فصرنا نحتاج إلى التذكير بأمر هو من البدهيات المسلمات. إن الله تبارك وتعالى خلق الناس ولا بد لهم من رأس، لا بد لهم من مرجع، لا بد لهم من شخص قائد يسوسهم، يوجههم، يرشدهم، ينظم أحوالهم. من أبو البشر؟ آدم عليه السلام. لما خلقه الله تبارك وتعالى ماذا قال في وصفه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، الخليفة حتى في هذا المفهوم عندما نتكلم على مفهوم الخلافة الذي يرتبط بالحكم، يرتبط بالسلطان، الخلافة معناها بالنظر فيما نريده الآن تنظيم أحوال الناس، القيام على شؤون الناس، تسيير مصالح الناس، تنظيم حياة الناس. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق أبا البشر والناس وصفه بذلك، فكأن وظيفته ومهمته كانت أصلا كذلك. وآدم عليه السلام نبي، نبي بعثه الله تعالى يعلم أبناءه، وهذا نوع خلافة، هذا من معنى الخلافة، هذا من معنى القيادة، التوجيه، الإرشاد. فأول وجود البشر على هذه الأرض كان من خلال آدم عليه السلام وأولاده، فكان آدم عليه السلام حاكما على أولاده، نبيا مطاعا يعلم ويوجه، يعلم الدين ويرشد وينصح ويسوس، يقوم بأمور الحكم والسياسة في أولاده. فلا بد من ذلك، الناس بدون رأس، بدون حاكم مطاع، يعيشون في فوضى، تضطرب أحوالهم، تفسد أمورهم، لا ضابط ولا رابط. هذا هو المستقر في صريح الفطرة وبديهة العقل، لا يحتاج إلى تذكير، ومن كان في شك أذكره بأيام الفتن. عندما سقط الحكام ماذا حدث في المجتمع؟ ماذا حدث في البلد؟ ماذا حدث بين الناس؟ فهذا هو المراد، لا بد للناس من حاكم، لا بد للناس من قائد، لا بد للناس من أمير. ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا لقب الحاكم والأمير عند العلماء من سلفنا الصالح بأنه ظل الله في الأرض. وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصححها من يصححها من أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض. وهذه الجملة شعار عند علماء سلفنا الصالح، يكتب في الكتب ويعلم للناس. ما معنى ظل الله في الأرض؟ الجواب كما قال العلماء: أن الله تعالى يدفع به الفساد عن الناس كما يدفع الظل حر الشمس. إذا اشتد عليك الحر، إذا اشتدت عليك الشمس، ألست تلجأ إلى الظل؟ تبحث عن الظل. فكذلك وجود السلطان في الأرض إنما هو بمثابة الظل للناس، يلجؤون إليه حتى يدفع عنهم الفساد والضرر والشر. فانظر كيف عبر عن السلطان بهذا التعبير العظيم في الشريعة، في السنة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عبارة عظيمة جامعة مانعة بليغة، اتخذها العلماء من بعده شعارا وقاعدة. فقال رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا إسلام، نتكلم على الإسلام، نتكلم على الدين، نعم، لأن قيام الدين باستقرار الأحوال. إذا استقرت أحوال الناس استقر دينهم، عرفوا كيف يعبدون ربهم، عرفوا كيف يتقربون لربهم. اضطراب الأحوال وفسادها يشوش على الدين، لا يستقر الدين، لا يعرف الناس كيف يعبدون ربهم. يتسلط أهل الباطل والجهل والفساد، يلبسون على الناس دينهم ويشوهون معالم الدين. فمن الذي يربطهم ويربطهم ويضرب على أيديهم؟ فقوام الإسلام والدين بقوام المجتمع. لا بد أن يكون المجتمع موجودا، لا بد أن تكون البلد مستقرة حتى يقوم الدين وحتى يعرف الناس كيف يعبدون ربهم. لا إسلام إلا بجماعة، لزوم الجماعة. هذا المفهوم الشرعي العظيم الذي جاء في الأحاديث والذي هو أصل من أصول الإسلام، لزوم الجماعة كما سنعرف مفصلا إن شاء الله. لا إسلام إلا بجماعة، لا بد أن يكون للناس جماعة، أن يجتمعوا. الاجتماع ضد التفرق، ليس الجماعات التي تعرفونها، إنما هي جماعة المسلمين، مجتمع المسلمين. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة. الإمارة دليل الاجتماع، دليل الاتحاد. بدون إمارة يفترق الناس، كل واحد دولة وكل واحد بلد، وهذا يجمع حوله أتباعا، وذاك يجمع حوله أشياعا، وهذا يقول دولتي وذاك يقول دولتي. أي شيء هذا؟ أفطر الله العباد على ذلك؟ والله ما كان ولا يكون. لا جماعة إلا بإمارة، لابد من إمارة حتى يجتمع الناس، حتى لا يتفرقوا، حتى لا يختلفوا. ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتحقق الإمارة ولا تنتظم ولا تصح إلا بوجود السمع والطاعة من الناس. فإذا تمرد الناس على أميرهم ولم يسمعوا له ولم يطيعوا وخرجوا عليه، فأي إمارة هذا؟ لا تكون إمارة والحال كذلك. هذا كلام فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا ذكر الحكام ذكر عمر، وإذا ذكر الساسة ذكر عمر، وإذا ذكر العدل والنظام ذكر عمر. ومن الناس بعد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فهذا اختصار إخوة الإسلام لمكانة الإمارة والأمير في الإسلام وفي الفطرة وفي الحياة، لا يمكن خلاف هذا. فعلينا أن نستحضر هذا ابتداء ونؤمن به إيمانا تاما، لأن هذا ابتداء هو العاصم من الفتنة. إذا حدثت الفتنة وهاج الناس وأرادوا أن يخرجوا وأرادوا أن يفعلوا، فلو أنهم تذكروا ابتداء أن حياتهم بدون الإمام فوضى، فإنهم يهدؤون ويعتبرون ويتعظون. فلابد من هذا ابتداء، لابد أن يفهم ويعرف حتى نستطيع أن نفهم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي جاءت تبين هذا الأمر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويوفقنا وينفي عنا الشر والفساد والفتن، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، إذا تبين لنا هذا الأمر العظيم، إذا تبين لنا مكانة الإمارة في الإسلام وفي العقل والفطرة، فلابد أن نعرف إذن أن النصوص الشرعية، أن الكتاب والسنة لا يأتيان إلا لتأكيد ذلك. دين الإسلام يأتي مؤكدا ومقررا للفطرة، يأتي محققا لمصالح الناس، يأتي بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. فلا تجد النصوص في الكتاب والسنة إلا مؤكدة لهذا المعنى وداعية إليه. وهنا لابد أن ننبه على أمر، الذي سنذكره إخوة الإسلام هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام حاكم ولا سلطان ولا أمير ولا طائفة ولا حزب ولا جماعة، وليس كلام سياسة ولا ضغوط، هو كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. دعونا نتجرد، دعونا نعرف حكم المسألة ابتداء. نتصور الآن أننا نتعلم، ننظر في الكتاب والسنة مباشرة، ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فقط بدون ضغوط، بدون خلفيات، بدون أجندات، اتركوا هذا كله، ننظر في الكتاب والسنة ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن ننبه على هذا، لأن المنحرفين الذين يلبسون على الناس دينهم، والذين هم سبب من أسباب الفتنة، بل هم سببها وأصلها، يدعون أن الذي يدعو إلى هذا الأصل يأتي بكلام من عنده ويقول هذه سياسة وضغوط، ينفر عن الحق وعن أهله. ولو كان الأمر سياسة أو ضغوطا لما قلنا كثيرا مما قلناه من قبل، ولو كان أهل الحق يخافون في ربهم لومة لائم لما قالوا كثيرا مما قالوه ومما يقولونه. إننا أصحاب منهج، أصحاب اتباع، أصحاب اعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. لا نقول إلا ما قال الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستعرفون إن شاء الله تعالى أن الموقف الشرعي من حكام المسلمين ليس فيه مداهنة ولا مجاملة ولا سكوت عن منكر، ولكن هي ضوابط لسنا نأتي بها من عندنا، وإنما الذي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تتحقق المصالح، وحتى تندفع المفاسد، وحتى يحافظ الناس على دينهم وعلى بلادهم. فنحن قد أخذنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح، فالمخالف عمن أخذ؟ لا يأتونك إلا بكلام فلان وفلان، وما نصنع بفلان وفلان؟ ما نصنع بهم؟ ومن هم؟ ومن يكونون؟ أيكون كلامهم دينا وشرعا على حساب كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا إخوة الإسلام، نتجرد، نصفي قلوبنا من أي دغل، من أي دخن، من أي خلفيات، من أي أفكار، وننظر مباشرة في كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية لها سبب نزول، نزلت هذه الآية في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية مجموعة من الجيش، بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فنزلت هذه الآية حتى تؤكد للناس وتأمرهم بطاعة أمرائهم. فالآية ما نزلت أصلا إلا في طاعة الأمراء، وهذا لا يتنافى مع تفسير أولي الأمر بالعلماء وغيرهم ممن لهم ولاية على المسلمين، لكن نبين أن سبب النزول بالأصالة هو الأمراء. فربنا تبارك وتعالى أمر بطاعة الأمراء. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم بلغت مبلغ التواتر في كثرتها، وسنذكر لكم طائفة مما جاء في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، الكتابان المعتمدان عند أمة الإسلام. لسنا نجيء بشيء ربما يتطرق إليه كذا أو كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وطاعة الأمير طاعة لرسول الله، فطاعة الأمير إذن طاعة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تقودهم وترشدهم وتحكمهم. قال: كلما هلك نبي خلفه نبي، تعاقب الأنبياء في بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي، فليس في هذه الأمة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بعده نبي أصلا. طيب، من الذي يقوم على أمور السياسة والحكم وقد كان صلى الله عليه وسلم حال وجوده وحياته حاكم المسلمين؟ ما كان هناك حاكم عليه أو حاكم في وجوده وحياته صلى الله عليه وسلم. فإذا قبض صلوات الله وسلامه عليه كيف يكون الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، حكام أمراء، كلما انتهى حاكم أو هلك حاكم خلفه حاكم آخر. قيل يا رسول الله فما تأمرنا؟ الأمر، الإرشاد، التوجيه، ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول. فو هذا أمر من الوفاء، يأمر صلى الله عليه وسلم بوفاء البيعة للأول فالأول من حكام المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. سنعود إلى بيان هذا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل، إنما نذكر الآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا، يعني حتى لو كان الأمر شديدا علينا، حتى وإن كنا نكرهه لا نحبه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره وفي أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. الأثر هي الاستئثار بالشيء ممن لا يستحقه، أن يأتي شخص إلى شيء لا يستحقه فيستأثر به عمن يستحقه، نوع من الظلم، نوع من الفساد. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قيل: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ما الأمر؟ ما التوجيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وفي روايات أخرى لهذا الحديث: اصبروا، اصبروا، اصبروا على الجور، اصبروا على الأثر، اصبروا على هذا الفساد. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. في حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، حديث عظيم معروف، موطن الشاهد منه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراق الذي يقع في الأمة وبوجود أو ظهور الدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي لفظ في صحيح مسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام شخص آخر، وسنعرف معناه وفقهه إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع سنعرف معنى هذا إن شاء الله. قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، قال لا، ما صلوا أي ما داموا يصلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وما الذي يجبرنا على ذلك؟ يبغضوننا ونبغضه، يلعنوننا ونلعنه، ما الذي يجبرنا على ذلك؟ هذا وضع لا يطاق. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وانتبه لما سيأتي، قال صلى الله عليه وسلم وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما السمع والطاعة في المعروف، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، لا يخرج عن الجماعة، لا يخرج على الإمام، لا يسل سيفا، لا يحدث فتنة ولا فسادا في البلاد والمجتمعات. فهذا طرف إخوة الإسلام، هذا بعض ما جاء في هذه المسألة. فكيف لو تتبعنا ما جاء في السنن والمسانيد وغير ذلك من كتب الإسلام، هذا وحده في الصحيحين المتفق على صحتهما المتلقين بالقبول عند علماء الإسلام كافة. فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نتجرد ونسمع ونطيع، نسمع ونطيع لمن؟ لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الله هو الذي أمر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، وسنعرف أن طاعة الحكام إنما هي تبع لطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فما أمر به الله ورسوله فعلى العين والرأس وسمعا وطاعة ولا تردد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنعتصم بهذا إخوة الإسلام، وللمسألة بيان وتوضيح وفقه نتعرف عليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي، سائلين الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف الغمة عن الإسلام والمسلمين، اللهم اكشف عنا كل فتنة وبلية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا كل شر وفساد يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمكن لأعداء الإسلام في بلاد الإسلام أبدا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمور لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه، على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.